بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من الصفات الكريمة والسمات الجليلة التي عنيت بها هذه الشريعة صفة الحكمة، وقد بيّن الله جل في علاه أن المتصف بهذه الصفة قد فاز الفوز العظيم الكبير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ودعا الله جل في علاه للاتصاف بهذه الصفة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الدعاء بالحكمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وفي الرواية الأخرى في الصحيح أيضا: اللهم علمه الحكمة. وهذه الحكمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله حكمتان: حكمة علمية وحكمة عملية. أما الحكمة العلمية فهي المعرفة الدقيقة ومعرفة المقاصد وربط الأشياء بمسبباتها، وأما الحكمة العملية وهي التي يدور عليها الكلام في الأغلب، فهي وضع الشيء في موضعه الصحيح. في هذه الليلة أحببنا أن نتكلم عن مجالات الحكمة، مجالات وصور ومظاهر الحكمة كثيرة جدا، ولكن ارتأينا أن نقتبس ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القصص التي قصها الله جل في علاه علينا في كتابه قصة أصحاب الكهف، وهذه القصة فيها معاني كثيرة من الحكمة، ولسنا في صدد ذكر تضاعيف هذه القصة، ولكن كما ذكر ابن كثير وغيره من أهل التفسير أن هؤلاء الشباب كانوا من علية القوم، وكانوا من أبناء الملوك في الرومان، وكانت قريتهم قد انتشر فيها الشرك بالله وعبادة الأصنام، وكانوا يذبحون لهذه الأصنام. فرأى هؤلاء الفتية والشباب ما عليه قومهم من الشرك بالله، فقرروا اعتزالهم في مكان عرفوا فيه، فكانوا لا يخالطونهم في هذا الشرك وينأون عنهم. وكان في هذه البلدة ملك ظالم عنيد جبار، فما كان من أهل هذه القرية إلا أن وشوا بهم وأخبروا عن هؤلاء الفتية، فاستحضرهم هذا الملك عنده واستجوبهم لماذا اعتزلوا وماذا يفعلون، فربط الله على قلوب هؤلاء الشباب وصرحوا بعبادتهم لله عز وجل، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. فما كان منه إلا أن غضب عليهم وهددهم وتوعدهم وأنظرهم أيام حتى يغيروا رأيهم. فلما وجدوا هذا التهديد قرروا في هذه المرة أن يعتزلوا، ولكن هذه العزلة عزلة سرية خفية، فذهبوا إلى الكهف، وذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الكهف. هذه الحادثة من يتأمل فيها يجد فيها معاني الحكمة، من ذلك مسألة العزلة المشروعة في وقت الفتن، وهذا يحتاجه الإنسان. فمن الحكمة أن يحفظ الإنسان دينه أمام شبهات، أمام شهوات، أمام فتن عامة تحل بالأمة. أغلى ما يملك الإنسان هو الدين، رأس مالك الحقيقي هو الدين، والإنسان مأمور بحفظ هذا الدين. ومن صور الحفظ الاعتزال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون خير مال الرجل غنم يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا فيه ذكر العزلة. فهؤلاء اعتزلوا في مكان لما رأوا أن النصيحة لا تجدي، وأن المخالطة قد تؤثر على دينهم، فقرروا هذه العزلة. وفي المرة الثانية اعتزلوا تلكم العزلة السرية وابتعدوا. وأيضا من صور الحكمة الدعوة العملية لقومهم، فإنهم لما صدعوا بالحق أمام هذا الملك الظالم بثباتهم على التوحيد وببعدهم عن الشرك، هذه فيها دعوة عملية لقومهم، كما أن فيها دعوة قولية لهذا الملك الظالم. وقد ذكر العلماء أن الدعوة العملية والفعلية في كثير من الأحيان تكون أبلغ في التأثير على الناس. ومن صور الحكمة في هذه الحادثة ما جاء بعد ذلك، أنهم لما أرسلوا رسولهم ليشتري لهم ومعه ورق الفضة بحذر شديد، مما يدل على حكمتهم، حتى يحفظوا أرواحهم من الأذى والقتل. فهذه الحادثة في طياتها معاني الحكمة التي يحتاجها الإنسان في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وفي كيفية التصرف مع الفتن. أيضا إذا تأملنا في كتاب الله عز وجل نجد أن الله عز وجل قص لنا قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، وكان بداية هذه القصة هو التفقد للطيور، وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهنا صورة أولى من صور الحكمة، وهي التثبت، وهي التثبت. فلم يحكم، ربما لم يره ولا يدري أين هو، فقال بهذه العبارة: ما لي لا أرى الهدهد. ثم لما تيقن أنه غير موجود جاء الحكم منه، إما بالعذاب أو الذبح أو البراءة. وهذا من الحكمة في القضاء والعدل بين الناس. وكان مصير هذا الهدهد البراءة: أحط بما لم تحط به، أخبره بما رآه من أمر جلل يقدح في توحيد الله عز وجل وحصول الشرك في بقعة هي تحت ملك سليمان. فلما بلغ سليمان ذلك ما كان منه إلا أنه أرسل الرسالة الأولى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا الخطاب فيه حكمة وفيه ترفق في العبارة في البدايات، لعل ذلك أن يكون سببا في إقلاعهم منذ الوهلة الأولى عن الشرك وعن السجود للشمس. فلما بلغت هذه الرسالة الملكة اجتمعت بهم أفتوني في أمري، وقد ذكر العلماء أنها وليت عليهم وكانت حكيمة آنذاك بدليل استخدامها للشورى وسؤالهم عن الموقف من رسالة سليمان، وكان لديها خبرة بأحوال الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وكان رأيها كما قال العلماء السد كما ذكر الحسن البصري وأحزم من رأي القوم، فما كان منها إلا أنها أرادت الاستعطاف والمراوغة، فقالت إني مرسلة إليهم بهدية، تريد أن تعرف هل سليمان سيقنع ويتنازل عن الثوابت وعن هذه الدعوة العظيمة مقابل هدية مقابل مال. فلما جاء هذا المال إلى سليمان غضب، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير، وتوعد بإرسال الجيش العرمرم القوي إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلما بلغهم ذلك ما كان منهم إلا أن استجابوا، ولكن ننظر في الموقف الثاني أيضا الحكمة، وهي الشدة في التعامل، الشدة في التعامل. ولذلك يقول العلماء الحكمة أن تستخدم الرفق في مواضع الرفق، وأن تستخدم الشدة في مواضع الشدة. في المرة الأولى كانت رسالة هينة لينة دعوتهم إلى الإسلام، فلما رأى منهم المراوغة والاستعطاف بإرسال الهدايا والمال في مقابل البقاء على شركهم، جاءت هذه العبارة القوية والإرسال بالجند، وهذا من الحكمة أن الشدة استخدمت في موضعها والرفق قد استخدم في موضعه. وفي نهاية القصة لما أحضر العرش بين يديه ما كان منه إلا الشكر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذا أيضا من الحكمة أن الإنسان لا يصاب بالغرور والعجب إذا رأى نعم الله عليه تترى. فهذه القصة فيها من الحكم العظيمة البليغة. وأيضا مثلها قصة الحكم بين داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، القصة التي ذكرها الله عز وجل بين رجلين أحدهما لديه مزرعة وحرث والآخر لديه غنم، وفي ليلة من الليالي دخل غنم هذا الرجل إلى مزرعة هذا الرجل التي كانت مزرعة من العنب فأكلت العنب كله، فجاءوا يشتكون إلى داود عليه السلام، فما كان من داود إلا أنه حكم بالغنم لصاحب المزرعة، فمروا على سليمان وأخبروه بحكم داود، فرجع معهم إلى داود وذكر حكما آخر بأن صاحب المزرعة يأخذ الغنم مدة ينتفع بألبانها وما فيها، وأن صاحب الغنم يأخذ المزرعة يصلحها حتى ترجع الثمار كما كانت ثم يرجعها إلى صاحبها ويرجع صاحب المزرعة الغنم إلى صاحبها. وكان هذا الحكم أقرب ففهمناها سليمان. وهذه من مواضع الحكمة في الحكم بين الناس. وأيضا لو تأملنا في القرآن نجد أن الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة وصفه الله عز وجل بالحكمة. ومن يتأمل النصائح والوصايا التي قدمها لقمان لابنه يجد معاني الحكمة. فمن الحكمة الأسلوب والتلطف في العبارة يا بني يا بني يا بني. لماذا؟ لأنها أبلغ في التقبل من هذا الابن. ثم أيضا نجد من الحكمة تنويع الموعظة من لقمان، فقد اشتملت على وصايا عقدية بالتوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل، ووصايا عبادية بالحرص على الصلاة، ووصايا أخلاقية بالبعد عن الكبر وعدم الاستكبار على الناس، إلى جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورقابة الله عز وجل، مع إيجاز العبارة كلمات يسيرة تستلهم منها الدرر والدروس اليوم في باب تربية الأبناء. وكل هذا من الحكمة، من الحكمة في التعامل مع الأبناء. وهكذا إخواني الأفاضل، لو تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا عجبا لا ينقضي من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل بما يناسبه. تخيلوا كم من شخص قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل العمل، فيجيب كل شخص بما يناسبه من العمل. شخص يدله على ذكر الله، وشخص على الصلاة، وشخص على بر الوالدين، فيقدم ويؤخر بحسب أحوال الناس. بل من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغاير التعامل بين أصحابه، من لديه ثبات على الإيمان ومعرفة بالعلم، وبين الجاهل ومن هو حديث عهد بإسلام. تأملوا لما كان معاذ بن جبل يصلي في الناس فيطيل الصلاة حتى ترك أحدهم الصلاة خلفه لطول هذه الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ من علماء الصحابة، يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب لأنه صاحب علم وإيمان. وعمر بن الخطاب لما فتح صفحة من التوراة يقرأ فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ شدد النبي صلى الله عليه وسلم العبارة عليه. ثم تأملوا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في التعامل بين الناس. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الفطرة الموجودة في النساء حينما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه. لما أرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، كسرت عائشة الإناء، فما عنفها النبي صلى الله عليه وسلم وما غضب عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم، إشارة إلى الفطرة الموجودة في النساء من الغيرة التي تكون بينهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن الشباب فيهم طاقات وفيهم قوة وفيهم اندفاع ربما في الشهوات. فلما جاءه ذلك الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فزجره الصحابة وقالوا: مه كلمة زجر، كيف يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يستأذن في الزنا؟ فما زجره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قربه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطبه فقال: أترضاه لأمك؟ فقال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وهكذا: أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ يتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن الشباب لديهم ميول ربما إلى الشهوات وإلى المعاصي، ولكن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الأسلوب. ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، يقول: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه، فما كان من شيء أكره إليه من الزنا. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف العظيمة ما كان في حادثة الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو في كتابة الكتاب في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: لا نكتب الرحمن الرحيم. قال: نكتب باسمك اللهم فقط. الكفار طلبوا هذا الأمر، فقال الكاتب: لا نكتب إلا ما عرفناه، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، يعني اكتب ما طلبوه. ثم لما قال: اكتب هذا من محمد رسول الله، قالوا: لا. قال: اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن أبيتم فكتب من محمد ابن عبد الله. وهذا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة في باب المواثيق الدولية، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكتابة لا تؤثر في مثل هذا الموضع، مع أن الصحابة غضبوا في مثل هذا الموقف وما رأوا في هذا الموطن. وحتى عمر بن الخطاب غضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، على ما نعطى الدنية في ديننا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل إلا بهذا التعامل. ولكم إخواني الأحبة، وأختم بهذا الأمر، أن تتأملوا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في المجتمع بينهم. كم طالت هذه الفترة حتى كشفهم الله وأنزل فيهم سورة، وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفرق الصف، ولم يقتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، تقرير لقاعدة سد الذرائع في مثل هذا الموطن. فكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حكيما. وهكذا إخواني، الإنسان يحتاج في حياته إلى الحكمة، الحكمة في العلم الشرعي، الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة في التعامل مع الأبناء كما مضى معنا في وصايا لقمان، والحكمة في الأسرة والتعامل مع الأهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا أم المؤمنين عائشة، وهكذا التعامل في الأمور العامة والمواقف في الفتن. يحتاج الإنسان أن يتحلى بهذه الدرة العظيمة الكريمة وهي الحكمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحكمة، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.